بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين، فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، تزيد في صلاة الحضر، تزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحكيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الانحصار، وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا من خلال الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأن القصر حتم لازم، وقول ابن عباس فرضت الصلاة ركعتين، فهذا صحابي جليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى وأخشى من أن يحكي عن الله عز وجل فرضا بلا برهان. وذكرنا أن متعلقات التي تعلق بها القائلون بأن القصر رخصة وليس بعزيمة عليها ردود، وأن تذرع بأن الصحابة كانوا يتمون في الأسفار، فهذا لم يكن إلا إن صلوا خلف مقيمين أو خلف متأولين، وكانوا يفصحون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان القصر رخصة لم احتاج فاعله إلى أن يتأول، فهو ترك رخصة فحسب. والواجب كما قال الشارح إعمال جميع ما ورد في الباب، فكما أن الإنسان يسمى رأسا ليس برأسه فقط وإنما بجميع بدنه، فإن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. ومن خلال تتبع ما ورد في الباب تبين معنا أن القصر أفضل على أقل الأقوال من الإتمام، وأن المفاضلة ينبغي أن تكون بميزان الشرع وقواعده لا بعدد الركعات، فلا يقال أن الأربعة أفضل من الاثنين فالإتمام أفضل، فهذه مفاضلات ليست عليها نور الوحي، ليس عليها نور الوحي، فنور الوحي يقضي بأن القصر حتم لازم، وأن النبي لم يتركه صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه أخبروا بأنه فرض، وأن الله فرض الصلاة على هذا الحال، وما يتعلق به القائلون بأنه رخصة فعلى تعلقهم أجوبة سبق بيانها، ولله الحمد والمنة. من الأقوال التي حكاها ابن قدامة في المغني في الجزء الثالث صفحة 122 أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتوقف عن القول هل هو رخصة أم عزيمة، وكان يرى القصر ويقول: إني أحب العافية في المسألة، أرى القصر ودعوني من هل هو رخصة أم عزيمة، افعلوا الرخصة، افعلوا القصر، وحد الرخصة والعزيمة تركوها، إني أحب العافية. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: إن الإتمام في حق المسافر مكروه. فينبغي القصر وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للعقول والقلوب أن تعلم أن للتكاليف الشرعية خواص وأسرار، وأن مدار صلاح قلب العبد عليها، وإن لم تدرك ذلك العقول وإنما ينبغي أن تتسع كما اتسع عقل أبي بكر لخبر المعراج، فبز الناس وسمي الصديق رضي الله تعالى عنه وضاقت عقول الكفار عنه. فالبركة والخير والفضل والمصلحة للعباد في المعاش والمعاد في شرع الله وفيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تكلم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
إذا القول بأن عائشة قصرت لأنها أم المؤمنين فغيرها من أمهات المؤمنين أتمت، وإذا كانت عائشة أم المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أبوهم قصر، وإذا كان عثمان قد ترك القصر لأنه أمير المؤمنين فالنبي أولى، وصاحباه أبو بكر وعمر أولى بترك القصر وهما أمراء المؤمنين. فالقول بأن تأويل عثمان لأنه أمير المؤمنين وتأويل عائشة رضي الله عنهما لأنها أم المؤمنين تأويل مرفوض، وإلا لكان القصر في حق أمهات المؤمنين جميعا ممنوع، وهذا يزول بموتهن رضي الله تعالى عنهن، وبقي الحكم في حق أولياء أو أمراء المؤمنين بقي قائما، فكل أمير المؤمنين ينبغي أن لا يقصر. هذا الكلام ليس صحيح، فالأحكام الشرعية لا تخص الذوات إلا إن علق الشرع الحكم عليهن، فلو كان أمير المؤمنين وأم المؤمنين أو أمهات المؤمنين لو كانوا مستثنين من هذا الحكم لاحتجنا لنص خاص، فما لم يرد النص فالنص يشمل الجميع. فإذا هذا التأويل باطل، ننظر لتأويل آخر.
قال النووي رحمه الله: وقيل لأن عثمان تأهل لمكة، وأبطله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر.
إذا هذا قول ثاني، أن عثمان تزوج في وقت الحج في وقت الحل، تزوج تأهل تزوج، فلما تزوج ترك القصر. هذا في حق عثمان، في حق عائشة لا يوجد شيء في هذا التأويل، هذا في حق عثمان. هل الرجل المتزوج المتمتع الذي يحج وزوجته معه المتأهل يقصر في السفر أو في الحج أو لا يقصر؟ يقصر. تزوج ما له صلة في القصر. فالتأويل بأن عثمان قد أتم لأنه قد تأهل قد تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم حج وأزواجه معه، علي جاء من اليمن وكانت فاطمة مع أبيها والتقى بها في مكة، وكان علي يقصر وكانت عائشة تقصر في منى، وإنما تأولت في سفر خاص، تأولت في إصلاحها لما انتقلت من المدينة إلى الكوفة، لما ذهبت للإصلاح بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا عثمان ما ترك القصر وهو متأهل في غير منى، في منى قصر، وفي خارج منى كما سيأتي معنا في أول الباب القادم كان يقصر وكان لا يترك القصر، وعائشة كانت تقصر وكانت لا تترك القصر وهي أم المؤمنين، وهذا ينفي التأويل الأول. والتأويل الثاني في حق عثمان أيضا مرفوض، إلا أن يقال وقد قال لهذا بعضهم إن عثمان تأهل من أهل مكة فتزوج امرأة مكية فأصبح له بيت في أهل مكة فانقطع قصره وسفره بحكم أنه مقيم، أصبح مقيما. وهذا الكلام أيضا عليه اعتراضات. الاعتراض الأول هذا يحتاج إلى نقل، والنقل غير موجود أنه تأهل في مكة. الاعتراض الآخر أن أهل مكة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصروا، فإذا التأويل بأنه تأهل تأويل أيضا ليس بصحيح. نسمع التأويل الثالث.
قال رحمه الله: وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حرما وسفرا، وأقلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أن الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان.
إذن القول الآخر أن عثمان تأول، معنى تأول أنه رأى شيئا واجتهد فيه ولم يوافقه عليه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأويل عندي أقوى التأويلات المذكورات، ذلك أنه ورد عنه بأسانيد صحيحة التصريح بذلك، لكن هل هذا يقبل أو يرد هذا شيء آخر. أما ثبت عنه ذلك فقد أخرج عبد الرزاق المصنف في الجزء الثاني صفحة 518-519 والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 425 والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 144 من طريق عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا، جاء عوام وهم الطغام، فخفت أن يثبتوا وأن يستمروا على صلاة الركعتين. وفي رواية أن أعرابا ناداه في منى فقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذا له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، كما قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 571 وقال: ولا مانع أن يكون هذا سبب الإتمام. فسبب إتمام عثمان أنه رأى أن الأعراب وأن بعضهم قد ناداه أني أصلي الصلاة ركعتين منذ عام أول منذ أن رأيتك، ولذا هو كان يقصر، ثم في فترة من حياته ترك القصر وأتم فتأول رضي الله تعالى عنه، ولم يقبل الصحاب رضوان الله تعالى عليهم هذا التأويل. وهنالك كثير من الحوادث فيها تأويل وفيها مراعاة بعض الخلق أو خوفا من مآلات بعض الأفعال وردت عن السلف وقد ترد وقد تقبل. فهذا صنيع عثمان، وكما سمعتم هذا ورد عنه بأسانيد بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضا، وهذا أقوى تأويل لعثمان في إتمامه. وهذا أمر يرد عليه بأن الجهال موجودون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه النساء والأعراب ومن لم يكن فقيها ولم يكن عالما، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحكام، فمن الناس من لم يعرف القصر ولا الجمع وقد صلى خلفه صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا، والتعليم بالاقتداء والاقتداء العملي باب كبير من أبواب التعليم ومن أبواب التربية. فلا ينبغي أن يترك الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن كان حتما من أجل مراعاة الناس ومن حق الناس عليه أن يعلمهم. فمثلا لو أن مسافرا تقدم إماما في رباعية فهل له أن يتم ولو كان القصر عنده سنة من أجل مراعاة الناس؟ الجواب لا. ماذا يفعل؟ يسلم على رأس ركعتين، وله أن يجهر وله أن يسر بالتسليم، ثم يقول بأعلى صوته كما ثبت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فإن سلم على اليمين فمباشرة يقول هذا. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول ثبت عن عمر وغيره أنهم كانوا يقولون هذا، وحتى الناس يفهمون أنهم مسافرون، فما كانوا يسلمون التسليمة الأولى إلا سرا، فما كان الناس يسمعون منهم إلا أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. يعني المسافر يقول السلام عليكم ورحمة الله سرا، ثم المقيم المأموم يسمع الإمام وهو يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فعلى الرغم من أنه إمام وقد ثبت أن غير واحد صلى إماما، وما كانوا يقصرون وما كانوا يقصرون، فليس من الخطأ الشائع الذي شاع وذاع على ألسنة من لم تستسلم نفوسهم وقلوبهم وتهنأ بالسنة، يقولون السنة فتنة، وإن فعلنا السنة تكون هنالك فتنة في الناس. وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فوالله لا أعلم فتنة أكبر من فتنة من يقول إن فعل السنة فتنة. فهذا القول فتنة مركبة، ولا تعرف فتنة أكبر من هذه الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسنة هي التي تقضي على الفتنة، والذي يترك السنة هو صاحب الفتنة، والذي يترك السنة سواء كانت السنة بمعنى الطريقة وسواء كانت السنة بمعنى السنة الذي يتركها ويعتقد أن البركة في سواها، فإن هذا هو المفتون. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال النووي رحمه الله: وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأفضله بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث.
كان عثمان من المهاجرين، والمهاجر الذي ترك مكة لله لا يعود إليها إلا لحاجة، وأما في الترفه فيقيم فيها ثلاثة أيام. فعثمان ما كان يريد أن ينتقل من المدينة إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله: وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإسلام والإقامة.
إذن ليس كل من له ملك في بلد هو مقيم فيها، فكم من إنسان هو يعيش في الأردن وله أملاك في غير الأردن؟ كان يكون له أرض في فلسطين مثلا، فلو ذهب إلى فلسطين يتم ولا يقصر؟ يجمع ولا يجمع؟ هل وجود الأرض دلالة على الإقامة؟ الجواب لا، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا لا من قريب ولا من بعيد. وهذا التأويل أيضا مردود. أقوى التأويلات في حق إتمام عثمان الذي ذكرت، ويبقى التأويل في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد صح في الغيلانيات عنها أنها أتمت لما انتقلت من المدينة إلى الكوفة للإصلاح بين الصحابة، وكانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزم الحصر بعد أن حججنا معه، واجتهدت فرأت أن سفرها للإصلاح بين الأصحاب يقضي على الخلاف بينهم، والنبي أمرها أن تلزم الحصر فجعلت سفرها كأنه عدم لأمر النبي لها بألا تسافر وأن تلزم الحصير في البيت. هذا فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يأذن بالسفر، فهي اضطرت للسفر اضطرارا، فلما اضطرت إليه اضطرارا قدرت أن الرخصة في حقها بعد وفاته وفي فقهها أن هذا عام لسائر أزواجه، في فقه عائشة أن هذا عام لسائر أزواجه، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن يلزمن الحفر، فلما خرجت مضطرة فقدرت الاضطرار وأبطلت رخص السفر في حقها، فتركت القصر في السفر. هذا أقوى تأويل لها. وأنتم ترون أن هذا التأويل لا ينفي أو لا يلزم منه أن يكون القصر عندها سنة، لا يلزم منه أن يكون القصر عندها سنة، كما أن تأويل عثمان لا يلزم منه أن يكون القصر عنده سنة أيضا. فما نقله الشارح رحمه الله وبيناه وفصلناه في الدرس الماضي من أن الأصحاب كانوا يقصرون، لما أخذنا بالتفصيل كانوا يتمون في السفر، لما أخذنا بالتفصيل تبين أنهم كانوا يتمون خلف مقيم، وهذا لا يلزم منه أن القصر عندهم سنة، لأن الواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم أن يتم. فكل المتعلقات التي قد يستدل بها القائلون بأن القصر رخصة وليس بعزيمة عليها أجوبة، ونبقى مع المنطوق الصريح الذي عبر عنه ابن عباس وعبرت عنه عائشة بأن الله قد فرض، فنبقى على هذا الظاهر. ولم نجد من ظواهر النصوص الأخرى ما يأذن لنا أن ننصرف عنه، فلو جاءنا ظاهر أقوى من هذا الظاهر انصرفنا عنه. والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أخشى وأتقى وأورع وأفهم عن الله منا، فنحكي ما حكوه ونقول ما قالوه. إن الله قد فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ولا ننتقل عن هذه اللفظة إلا بدليل صريح واضح جدا. فكل القرائن التي يذكرها القائلون بأن القصر ليس بعزيمة، كل القرائن عليها أجوبة. هذا والله تعالى أعلم. بقي أن أنبه على أن أقدم من ذكر التأويلات المذكورة عن عثمان هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المطبوع بعنوان الناسخ والمنسوخ في صفحة 24، وذكر الوجه الثالث أنه بلغه أن عربيا صلى معه ركعتين فظن أن الفريضة ركعتين فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها، فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة. ثم قالوا أما عائشة فإنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيثما كانت فهي مع ولدها كأنها مقيمة في أهلها. وهذا الكلام الثاني ليس بسديد ومردود بما ذكرناه، والذي ذكرناه عنها هو تصريح بتأويلها على لسانها، كما أننا رجحنا تصريح عثمان بتأويله على لسانه. والله تعالى نكمل.
قال رحمه الله والصواب الأول ثم مذهب الشافعي.
طبعا يقول الصواب الأول يعني أنها رخصة، أنهم فعلوا وتركوا ليبينوا لنا أن ذلك رخصة. هذا هو كلام الشارح، وفيه ما ترون مما ذكرناه في هذا الدرس وفي الدروس السابقة. نعم.
قال رحمه الله ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح.
إذن لا يلزم في السفر أن يكون سفر نسك ولا أن يكون سفر جهاد ولا أن يكون سفر عبادة، كسفر مثلا لصلة الرحم. فالرخصة علقها الشرع بكل سفر، لكن هل هذا السفر إن كان سفر معصية تعلق به الرخصة أم لا، يأتينا هذا بعد قليل. يقول الشارح ثم مذهب، ذكر جماهير الفقهاء مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، هذا هو الصحيح. ومن السلف قديما، وعزي هذا لبعض الصحابة ويأتي التفصيل، أنهم اشترطوا في السفر، منهم من اشترط أن يكون في الخوف خاصة، ومنهم من اشترط أن يكون في الحج والنسك خاصة، ومنهم من اشترط أن يكون مع الحج أن يكون في الجهاد خاصة. الناظر في هدي الأصحاب يجد أن مذهب الجماهير سلفا وخلفاء يرون أن كل سفر مباح تناط به الرخصة، وقد قررنا ولا تنسوا ذلك أن القصر عزيمة، فبما أن القصر عزيمة فيتأكد القصر بمؤكد زائد. فقد ثبت أن ابن عمر خرج إلى مال يطالعه بخيبر فقصر، فقد ذهب إلى خيبر ليطالع مالا له فقصر. وثبت أيضا أن ابن عباس سافر إلى الطائف فقصر، والطائف ليس فيها حج ولا عمرة ولا نسك. وثبت أيضا أن عليا رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى صفين وكان بين القنطرة والجسر فقد قصر. فكل هذه الأشياء، هذه الأسفار، لم تكن أسفار قتال بمعنى القتال بين المسلمين والكفار، وكان علي يقاتل البغاة المتأولين، وكان سفر ابن عمر لمال الله، وكان سفر ابن عباس لسفر مباح، سفر انتقل من مكة إلى الطائف فقصر رضي الله تعالى عنهما. فلا يلزم في السفر إلا أن يكون مباحا، ولكن هل سفر المعصية يكون فيه القصر أم لا ينظر. من قال إن السفر إن القصر رخصة فمنع القصر في سفر المعصية. إيش سفر معصية؟ رجل العياذ بالله خرج ليزني، أو رجل خرج ليسلب أو ليقطع الطريق، أو خرج ليتاجر في حرام. الذين يذهبون إلى الصين ويشترون الحرام ويأتون به إلى البلاد المسلمين، هؤلاء لا يقصرون على قول من قال إن القصر رخصة. أما من قال أن القصر عزيمة يقصرون، ولكنهم لا يجمعون ولا يقصرون ولا يقصرون. طيب، إذ لم يجد المسافر سفر حرام، إن لم يجد الماء يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة، التيمم ليس برخصة، التيمم ليس برخصة، التيمم في حق من لم يجد الماء عزيمة. فالذي يسافر سفر حرام ولم يجد الماء فالواجب عليه أن يتيمم، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يترك الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة، وهذه مسألة لا خلاف فيها. ولذا إن قلنا إن القصر عزيمة وهذا الذي نراه راجحا والله تعالى أعلم، فالمسافر سفر حرام يفعل المفروض عليه، كما أن تارك الماء، كما أن عدم واجب الماء يتيمم وهو الواجب عليه، وهو الواجب عليه. أما الرخص فلا يعان بها صاحب المعصية. أما الرخص يعني مسح الخفين ليست عزيمة، مسح الخفين ليس عزيمة. فالذي يفعل حرام، الذي يسافر من أجل الحرام الخالص، فهذا النوع من الناس لا تناط بسفره الرخص، بخلاف العزائم والقصر عزيمة كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: وشرط من السلف كونه سفر خوف،
لظاهر الآية: فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا ضربتم في الأرض، آخر الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فلظاهر الآية فأن القصر يكون في فقط في الخوف، وهذا مروي عن عمران ابن حصين، والأمر ليس كذلك كما بينا في الدرس الأول بتفصيل. نعم.
قال: وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو وزن.
هذا مذهب داود الظاهري وأصحابه سوى ابن حزم، ورده ابن حزم بقوة، ونقل عن إبراهيم التيمي وعن طاووس، وروي عن عبد الله بن مسعود يقولون أن القصر لا يكون إلا في سفر حج أو عمرة أو غزو.
قال وبعضهم كونه سفر طاعة.
هذه رواية عن أحمد وقال بها عطاء، والصواب كما ذكرنا عن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس أن مطلق السفر يقصر به وتناط به الرخص، وهذا مذهب السلف، مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري.
إذن الحجة من جعل القصر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا دون سفر، وهذا القول هو الصحيح بناء على أن القصر عزيمة. نعم.
قال ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر التي مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي 48 ميلا ناشرية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات.
إذن هذا تقدير لجماهير أهل العلم بأن القصر لا يكون إلا في 48 ميلا، والثمانية واربعين ميل والميل 1848 متر، الميل 1848 متر يعني كيلو أقل من 2 كيلو بقليل، 1848 متر بالحساب 48 ضرب 1848 يكون الحاصل قرابة 89 كيلو، وبالتحديد 88 كيلو وقرابة 7 من الكيلو 704 متر، 88 كيلو 704 أمتار، هذا المسافة التي يذكرها جماهير أهل العلم، يذكرون أن السفر أن حد السفر المعتبر الذي تناط به الرخص ليس كل سفر، إنما لابد أن يكون سفرا طويلا مباحا، والسفر الطويل قالوا حده 48 ميل وما دون ذلك فهذا ليس بسفر، يعني قالوا قرابة 89 كيلو. ومنهم من ذكرها بالفراسخ، منهم من قال بالأميال فخرجت معه النتيجة 89 كيلو تقريبا، ومنهم من ذكر الفراسخ فقال 16 فرسخا، والفرسخ 5 كيلو 40 متر 40 وشيء قليل، وخرجت معه النتيجة 81 كيلو 16 ضرب 5 و4 فاصلة قرابة 5 أيضا، قالوا النتيجة تكون قرابة 81 كيلو. مذهب الجماهير يدور بين 81 كيلو والثمانية وثمانين أو 89 كيلو، يقولون من قطع هذه المسافة في الذهاب دون الإياب، يعني هذه المسافة ليست في الذهاب والإياب وإنما في الذهاب أو في الإياب، لا تجمع الذهاب مع الإياب، يقولون من قطع هذه المسافة فهو المسافر، هذا قول نسب للجماهير، قول للإمام أبي حنيفة أكثر من هذا، نسمع القول الآخر.
قال رحمه الله وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة.
إذن أبو حنيفة يقول 3 مراحل، المرحلتين 48، 3 مراحل 48 زائد 24 صحيح يكون 72، 3 مراحل تساوي 72 ميل، المرحلتين تساوي 48 ميل، 3 مراحل تساوي كم؟ 72 ميل، 72 ميل يساوي 133 كيلومتر، 72 ميل 3 مراحل تساوي 100 وثلاثة وثلاثين كيلومتر، من قطعها في الذهاب دون الإياب فهذا هو المسافر عند أهل الكوفة، فقهاء الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو مذهب أبي حنيفة. وأهل الكوفة هم الذين يسمون بأهل الرأي، ولهم أدلة عجيبة على هذا الكلام. فمثلا استدلوا بما أخرجه مسلم وقد سبق معنا برقم 276 في المسح من قوله صلى الله عليه وسلم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن ابن عمر في الصحيحين أيضا: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فقالوا: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها، ولم يتصور أن المسافر يسافر أقل من ثلاثة أيام ما دام أنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. هذه دلالات بعيدة. طب جعل المقيم كم؟ جعل المقيم في الحديث نفسه يوم واحد. طب الإقامة ليست لها صلة باليوم، الإقامة ليس لها صلة بالتحديد بالمدة. وحديث: لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام مع ذي محرم إلا مع ذي محرم، ورد في الحديث نفسه: لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم، وورد في الحديث نفسه: لا يحل لها أن تسافر مسيرة يومين. ثم هذه المسافة اليوم وأنتم حددتموها بكيلومترات، بسير من؟ بسير الفرس أم بسير الحمار أجلكم الله، أم بسير الراجل؟ والراجل بسير من؟ بسير القوي، بسير الرجل، بسير المرأة، بسير الضعيف؟ فهي لا تقدر هكذا، المسيرة لا تقدر، لا يمكن أن يقدرها مقدر. فقد يقطع إنسان في ثلاثة أيام مسافة أكثر من رجل في يوم، قد يقطع رجل مسافر مسافة في يوم واحد مسافة أكثر من رجل آخر يقطعها في ثلاثة أيام. فالمسافة غير منضبطة أبدا. والآثار الواردة عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم آثار فيها اضطراب في التحديد، وكل الذي نقل عنهم ما نقل على وجه التحديد، نقل عنهم أنهم جمعوا في كذا، وجاءت الأرقام متعارضة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلق رخص السفر والأحكام الشرعية التي تناط بالسفر وقد بعث لجميع الخلق وأن يتركها هملا ولم يحددها. يقول شيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 39 بعد كلام: التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعرفه إلا خاصة الناس، ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلا، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجري له ذكر في كلامه، وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس. فالتقدير المساحات لسنا نحن أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب. أما الآثار التي أشار إليها الشارح قال: وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. قال: وروي عن عثمان بن مسعود وحذيفة. أما حذيفة فقد صح عنه عند عبد الرزاق المصنف برقم 4308، وعند الطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن يزيد بن شريك قال: استأذنت حذيفة بن اليمان بالسفر من الكوفة إلى المدائن أو من المدائن إلى الكوفة في رمضان، فقال لي: آذن لك على ألا تفطر ولا تقصر. قال فقلت وأنا أكثر ذلك ألا أقصر وألا أفطر. وكانت المسافة بين المدائن والكوفة نيفا وستين ميلا. هم قالوا كم ميل؟ 72. ولذا قالوا هذا مذهب حذيفة. وثبت عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 446 بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم فإنما هو من كوفيكم. أرض السواد هي من الكوفة، وكانت المسافة بين السواد والكوفة 70 ميلا. فجعل ابن مسعود مسافة 70 ميل لم يجعلها سفرا،